وتلعب الأسرة دورا مهما جدا في تربية الأطفال بأحدث المفاهيم والطرق التربوية. مثلا في قديم الزمن كان يستخدم الآباء أسلاك الكهرباء لعقاب أطفالهم أو يحبسونهم في غرفة مظلمة أو أشياء أخرى من هذا القبيل، لكن اليوم تغيرت الأوضاع وليس هناك عقاب بهذا.
نعم أيها الأفاضل، ختاما أشكر الأخت هبة من القاهرة، كما أشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق، وأم علي وأمير مهدي الذين شاركوا في هذا اللقاء، كما أشكر الأستاذ وسيم العطار في طبعا لمشاركته معنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية واستعدادات صهيونية لاقتحام الأقصى المبارك. أمريكا تعلن تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 2 مليار دولار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن الأعداء في اليمن يحولون الحرب إلى حرب اقتصادية لزرع اليأس في قلوب الناس، مشددا على إمكانية تجاوز المشاكل والعقبات عبر تعزيز روح الشجاعة والصبر والمقاومة. وقال محمد باقر قالبة خلال استقباله المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام في طهران إن إيران تؤيد استقلال اليمن والمفاوضات اليمنية بشكل كامل وتعتبر ذلك واجبا دينيا وإنسانيا. أكد الباحث في الشؤون الدولية محمد قادري أن الولايات المتحدة تريد إفراغ الاتفاق النووي عن مضمونه وإخلائه من أي منافع لإيران. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما قاله الباحث في الشؤون الدولية محمد قادري.
النقطة المهمة الموجودة الآن هي أن المفاوضات، أجواء المفاوضات تؤكد أن الأطراف الغربية تسعى أن تجعل إيران في ظروف صعبة تتنازل من خلالها عن بعض الثوابت. هناك موضوعان مهمان، وعلى أساس هذين الموضوعين إيران دخلت المفاوضات. الموضوع الأول هو استفادة إيران من الاتفاق النووي، والبحث الثاني، الموضوع الثاني هو الضمانات بين إيران والوكالة الدولية. في الوقت الحاضر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي لإيران المجال الاستفادة الاقتصادية، وتحاول أن تتنصل عن إعطاء الضمانات لإيران، لكي تستطيع إيران أن تستفيد الاستفادة القصوى من الاتفاق النووي، تستفيد اقتصاديا من هذا الاتفاق. وإن الغرب يحاول أن يستغل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه هي الوكالة الذرية الدولية، رئيسها يلعب دورا سلبيا ضد إيران، فيطلق تقارير ضد إيران، يزور الأراضي المحتلة، يزور إسرائيل، ويخضع لإملاءات الإسرائيليين. وهذا ما يؤكد أن السيد جاروسي خرج من موقعه بصفته رئيسا لهذه الوكالة وأصبح أداة بيد الآخرين، وإن إيران لا يمكنها أن تثق بشخص كالسيد جاروسي.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إجراءات الحظر الأمريكي على وزارة الأمن الإيرانية لن تحدث أدنى خلل في عزم الوزارة على توفير الأمن للبلاد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مؤخرا فرض حظر على وزارة الأمن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، زعيمة أن الحظر جاء لقيامهما بأنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. يواصل ملايين الزوار من مختلف دول العالم مسيرتهم الراجلة باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء يتجاوز عدد زوار الأربعين هذا العام 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه، لا سيما من الجمهورية الإسلامية. وقد انتشرت آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجها على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة لتقديم الخدمة لهم من طعام وشراب ومبيت ورعاية صحية. وفي السياق، انطلقت المسيرة الراجلة سيرا على الأقدام لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام من مدينة أهواز في جنوب غرب إيران صوب المعابر الحدودية للتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
مع الاقتراب من موعد زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، بدأت مكبرات الصوت تصدح باسم شهيد كربلاء ومواقفه الخالدة في أكبر مشهد لمسيرات الراجلة. انطلقت من حي الملاشية، أحد أكبر أحياء مدينة أهواز جنوب غرب البلاد.
هاي المسيرة قاعدينها 3 سنين نمشي، هاي المسيرة المليونية الحاشدة، وحب الحسين جمرة في غنومنا.
اليوم الآن نفكر بحار، لا عدنا حر ولا تعب، وشوقا ما أخذنا لهفا لحبيبنا وكعبة الأحرار أبا عبد الله الحسين، ونقول لكم لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
من 4 أيام تستبدي، أول يوم من الملاشية وتستبدي إلى عنده، ومن عنده إلى كوس سيد نعيم، وبعدين إلى كربلاء المقدسة إن شاء الله.
المسيرات ضمت آلاف المشاركين من أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية وبمختلف الأعمار والشرائح، رغم الأجواء الحارة التي تشهدها المحافظة.
انطلقت هذه المسيرة من الملاشية مسجد نور إلى النور، هو الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وبإذن الله تبارك وتعالى هي تستمر إلى كربلاء المقدسة.
الخدمات والمواكب الخدمية كانت مرافقة للمسيرات في مشهد يعكس الولاء والاهتمام للزيارة الأربعينية بين أطياف المجتمع الخوزستاني.
لا الحر ولا هجير فصل الصيف يقف أمام الخوزستانيين للخروج في مسيرات رجلة نحو كربلاء الحسين. مسيرات انطلقت تسرج الطريق حبا وولاء للحسين عليه السلام دون حوادث وانقطاع.
تمكنت القوات العراقية من القضاء على أحد أخطر قيادة جماعة داعش الإرهابية المكنة أبو حذيفة وأبو فاطمة بقصف جوي في صلاح الدين شمال غربي العراق. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إنه نتيجة لاستهداف سلاح الجو أوكارا لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين قتل الإرهابي محمد رشيد جاسم وهو من الإرهابيين الخطرين والمطلوبين في العراق. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس اقتحمت قوة صهيونية خاصة بلدة جماعين جنوب المدينة وحاصرت عددا من المنازل واعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين ودهمت محل تجارية واستولت على السلع وتسجيلات الكاميرات. وفي سياق متصل بدأت منظمات الهيكل المزعوم الصهيونية حشد أنصارها لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجاري فيما يسمى برأس السنة العبرية. وحول اعتداءات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القلق سيد الموقف في أجهزة الأمن الإسرائيلية، والمشهد في الضفة الغربية ينذر بأن المواجهة باتت قاب قوسين أو أدنى. مقاومة مسلحة في جنين ونابلس والأغوار تغيب عنها العنقودية في العمل، وهو ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها أو إنهائها كظاهرة. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقون يرون أن ظاهرة المقاومة الفلسطينية الحالية لم يكن لها مثيل منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2007. وكما يبدو فإن محاولة الحديث عن عملية عسكرية شمال الضفة الغربية والتي يلوح بها قادة الاحتلال ليست سوى بروبوغندا يحاولون استخدامها في الانتخابات المقبلة.
الاحتلال في أزمة حقيقية وفي تحدي كبير، هو لا يعني ثبت من خلال هذه العمليات أنه سياسته الاحتواء والتسهيلات فشلت بدليل تصاعد العمليات، وسياسة الهجوم وكسر الأمواج والحملات العسكرية ليس فقط أنها فشلت وضعفت العمليات بل أيضا هددت السلطة وأضعفتها.
منذ انطلاق شرارة عمليات المقاومة في جنين ونابلس وصولا إلى رام الله في الخليل، يحاول الاحتلال الإسرائيلي تصدير الأزمة الحالية نحو السلطة الفلسطينية والتي يتهمها بأن ضعفها هو المسبب لما يحدث. وكما يرى مراقبون فإن التلميح والتصريح من قبل الاحتلال تجاه السلطة وتحميلها المسؤولية هو جزء من محاولة جعلها وكيلا أمنيا له لا أكثر.
هم يريدون أن يدفعوا السلطة إلى تولي المهمة المنبوذة والمرذولة والمرفوضة وطنيا وهي مهمة الوكيل الأمني. هم يريدون اختزال دور السلطة من كونها مشروع وطني هكذا يعني تعرف السلطة نفسها إلى دور فقط يعفي إسرائيل من أعباء التعامل مع الشعب الفلسطيني وتتولى حماية أمن إسرائيل. هذا الدور مرفوض، ولذلك كل عملية اقتحام، كل اغتيال، كل اجتياح يحرج السلطة.
الاحتلال لا يريد سلطة قوية ولا يريد انهيارها، يريدها ما بين بين. والمقصود بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد السلطة ما بين بين أي يريدها ما بين الحياة والموت، فهو لا يريدها قوية فتحمي المشروع الفلسطيني ولا يريد أن تنهار فيضطر أن يتحمل مسؤولية احتلاله للأراضي الفلسطينية.
طلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظراه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا على زيارته لأوكرانيا ومباحثاته مع رئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأعلن بلينكين عن تخصيص بلاده مساعدات بقيمة أكثر من 2,800,000,000 دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لأوكرانيا وجيرانها. وقالت الخارجية الأمريكية أن المجتمعين شددوا على أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا ومجددين التزامهم القوي بدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة هي ثانية لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونقلت الصحف الألمانية عن بيربوك قولها لدى وصولها إلى أوكرانيا: لقد سافرت إلى كييف اليوم لأظهر أنه يمكن الاستمرار في الاعتماد علينا، مشددة على أن دعم أوكرانيا طالما كان ضروريا بالنسبة لبلادها من خلال تسليم الأسلحة والدعم الإنساني والمالي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن برلين ستدعم أوكرانيا في الحرب لسنوات مقبلة إذا لزم الأمر. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية واستعدادات صهيونية لاقتحام الأقصى المبارك. أمريكا تعلن تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من مليار دولار. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا. سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية التي وجهت إلى البرنامج. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: إذا اغتبنا شخصا ما، فهل يجوز تدارك الذنب بإهداء ثواب بعض المستحبات والواجبات له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجب هو الاستغفار، يجب أن يستغفر الإنسان عن ذنبه هو، لأنه بالحقيقة أنه عندما اغتاب شخصا فقد ارتكب محرما كبيرا عند الله عز وجل.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة كأكل لحم الميت. نعم. كيف أن الإنسان يتقزز
بالفعل
من سماع خبر عن إنسان أكل لحم إنسان آخر وهو ميت؟ هكذا هي قضية الغيبة. فهو ذنب كبير يجب أن يستغفر الإنسان قبل كل شيء، يستغفر الله عن ذنبه الذي ارتكبه.
نعم،
هذا أول. الشيء الثاني بالنسبة للمغتاب، الشخص الذي تمت استغابته، في غيابه تكلموا عنه بالباطل أو تكلموا عنه بالحق لكن بشيء مسيء، مهين مشين. الغيبة طبعا أنه أن تذكر أخاك في غيبته بالسوء، هذا السوء ممكن أن يكون حقيقي صحيح حاصل واقع، لم يتجنى عليه أو يفتري، لا ليس افتراء، هو صحيح، لكن نقل هذا السوء وإظهار هذا السوء أمام الناس هو هذا يعتبر غيبة. ففي هذه الحالة الإنسان أولا يستغفر لنفسه، ثانيا بالنسبة للشخص الذي قد انتهكت كرامته وضاع ماء وجهه، ماذا نفعل للشخص المغتاب حتى نتخلص من آثام الغيبة التي حصلت؟ بالقرآن الكريم الكفارة هي، لماذا تسمى كفارة؟ هي مأخوذة من الكفر، الكفارة هي من الكفر، وكفران الشيء تغطيته ستره.
بالفعل
فالكفارة تسمى كفارة لأن الإنسان يعمل سيئة ويغطيها بحسنة أخرى فتسمى كفارة. فهنا أيضا لابد أن يكفر عن سيئاته بفعل شيء حسن له، هذا شيء جيد أن يبادر بفعل حسن، أمر حسن يغطي على السيئة التي فعلها، لكن هذا أيضا لا يكفي، يحتاج إلى مراجعة الشخص المغتاب إن كان على قيد الحياة وطلب براءة الذمة منه، هذا من حقوق الناس، وتقدير مقدار الحق قد يختلف من شخص إلى آخر، فلا بد أن يستميحه العذر، أن يطلب منه المسامحة والعفو، فإن عفى عنه فهذا هو المراد. أما إذا كان الشخص ميتا المستغاب أو أنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن طلب السماح منه، فهنا ممكن أن يستغفر الله عز وجل له ويعمل من الخيرات الحسنات الصدقات بالنيابة عنه ليثب ثوابها بدل ذلك الشيء الذي ضاع منه.
إذن على المكلف أن يذهب إلى الشخص الذي ذكره بالسوء ويطلب براءة الذمة منه
إذا كان على قيد الحياة.
نعم، وإذا لم يكن يفعل أو يقوم بالخيرات والحسنات لذلك الشخص. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا أراد الزوج ضمان سكن زوجته بعد موته فقال لها: لك سكن منزلي طوال حياتك، وقبلت الزوجة فسكنت في منزله، فهل يجوز للورثة أن يمنعوها من السكن فيه بعد وفاة زوجها؟
هذا هو العقد العمري، بالفقه أنه يصطلحون عليه بالعقد العمري.
نعم،
يعني لها أن تسكن هذه الدار ما دامت هي على قيد الحياة.
حياة. نعم،
ففي هذه الحالة لو مات الزوج من حق المرأة الزوجة أن تسكن الدار مدى الحياة ما دامت هي على قيد الحياة.
نعم،
ولا يحق للورثة أن يخرجوها من البيت ويأخذوا الدار ويبيعوها ويقسموا الترك بينهم، لا يحق لهم ذلك.
نعم،
فإذا ماتت هي أيضا ففي هذه الحالة يرجع المال للورثة ويقسمونه بالطريقة الشرعية.
كما تفضلتم هذا العقد يسمى بالعقد بالفقه، يعني بالعقد العمري.
نعم،
فهل يعني يمكن في خلال عمرها الزوجة أن تبيع هذا أو تقوم ببناء أو يعني إضافة يعني مشتملات إلى هذا البناء، أم لا فقط تستطيع السكن؟
طبعا أنه هو أجاز لها البقاء في السكن في البيت ما دامت هي على قيد الحياة، هذا أنه إذا كان البيت بطريقة يسمح للسكنة أنه خلال هذه الفترة، أما إذا كان بحاجة إلى تعديل وإضافات
أو ربما بيع
ترميم، ماذا بيع؟
بيع، تبيع البيت وتشتري بيت آخر مكانه مثلا.
لا لا, لا 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 أنه لا يجوز لها ذلك، لأنه هذا البيت هو ملك للورثة أصبح.
نعم،
هي تمتلك حق الانتفاع، حق المنفعة.
نعم،
وهذا حق المنفعة تستطيع أن تبيعه طبعا. كبقية الحقوق، أنه الإنسان أنه يبيع حق المنفعة لا يوجد مشكلة أنه.
نعم،
أما أن تبيع الدار، لا، الدار ليست ملكا لها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك سؤال آخر يقول: ما هي الحالات التي تجب فيها سجدة السهو؟
نعم، سؤال جيد جدا. هناك حالات تحصل للإنسان في أثناء الصلاة توجب سجدة السهو، مثلا لو تكلم سهوا أثناء الصلاة من دون إرادة. يعني مثلا سأله أحد عن شيء فهو أجاب من دون أن يلتفت إلى أنه هو في أثناء الصلاة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتم الصلاة بشكل صحيح ويؤدي سجدة السهو بعدها. كذلك إذا شك بين الرابعة، بين الركعة الرابعة والخامسة بعد الفراغ من السجدتين، فهنا طبعا حكمه أن يبني على الرابعة ويتم الصلاة، وبعد إتمام الصلاة يأتي بسجدتي السهو. وفي حالة أخرى أيضا نسيان التشهد، نسى يتشهد بين الركعة الثانية والثالثة، فبعد أن انتهى من السجود قام وقرأ ثم بعد ذلك ركع، بعد الركوع تذكر ماذا؟ أنه نسي التشهد، لم يتشهد.
نعم،
ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يقضي التشهد ويجوز سجدة السهو. أو ربما أنه تذكر أثناء القيام، ففي هذه الحالة يعود إلى الجلوس ويأتي بالتشهد ويأتي بسجدة السهو بعد الصلاة. من الموارد أيضا نسيان السجدة الواحدة، إذا نسى السجدتين فهنا أخلى بالصلاة، صلاة باطلة.
نعم،
لأن مجموع السجدتين
ركن
من أركان الصلاة، والإخلال به
لا يجوز
أنه يبطل الصلاة. لكن لو أخلى بسجدة واحدة فقط، ففي هذه الحالة يأتي بسجدة السهو بعد الصلاة، وأحيانا بالركعة الثانية يسلم سهوا، يسلم ثم يتذكر أنه ماذا هو في الركعة الثانية، يقوم ويتم الصلاة الركعة الثالثة والركعة الرابعة. ففي هذه الحالة التسليم في غير محله يستوجب سجدة السهو، يجب أن يأتي بسجدة السهو بعد الصلاة. هذه الموارد المعروفة لسجدة السهو. طبعا هناك موارد ماذا يستحب أن تأتي بسجدة السهو لكل زيادة ونقصان في الصلاة، زيادة غير مخلة.
نعم،
وأي أيضا نقصان غير مخل، إذا حصل هذا الشيء في أثناء الصلاة فمستحب أن يأتي بسجدة السهو.
هذا في حال كان كانت الزيادة أو النقصان بشكل
غير مخل،
غير مخل ولم يكن عمديا يعني.
طبعا 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 طبعا، التعمد فقط في الدعاء مقبول بالصلاة.
نعم،
لو تعمد الزيادة على الصلاة بالدعاء،
نعم،
فهذا الدعاء
القنوت يعني.
القنوت أو في غير القنوت، لأن نعم. الدعاء في أي موضع من مواضع الصلاة هو صحيح ومقبول.
نعم.
أفرض أنه يريد أن يدعو أثناء الركوع أو يدعو أثناء السجود، أي لا بأس بذلك زيادة، لكن هذه الزيادة مقبولة.
دعنا أيضا نفصل قليلا حول كيفية سجدة السهو والأفكار التي يمكن للمكلف أن يقرأها أثناء سجدة السهو.
سجدتي السهو عندما ينتهي من التسليم من الصلاة،
نعم.
من دون أن يفصل بين الصلاة وسجدة السهو بفاصل، سواء كان من حيث الزمن أو بمبطل مبطلات الصلاة، أكل أو شرب أو قيام أو قعود أو كلام زائد، نعم. من دون أن يضيف شيء، رأسا يبدأ بسجدتي السهو، يسجد على الموضع الذي يجوز السجود عليه باتجاه القبلة، ويذكر هذا الذكر. طبعا يستحب أن يكون بهذا الذكر: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. وربما تكفي بقية الأذكار، لكن هذا الذكر المفضل والمستحب في سجدة السهو، ويرفع رأسه ثم يسجد مرة أخرى ويعيد الذكر نفسه، ثم بعد ذلك يسلم ويتشهد وينتهي من سجدة السهو.
إذن ذكر المفضل لسجدة السهو: بسم الله وبالله،
السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. هذا هو المفضل، وبقية الأذكار أيضا مجزية جائز. إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الأعزاء، سيداتي سادتي الأكارم، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي المبين إن شاء الله تعالى، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الله 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 اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى كليم الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله السلام عليك يا بارس الحسن الرضي السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على من ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أغلت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف الذي يقول وعزتك، وهذه الكلمة وردت في جملة كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. واضح على هذه الكلمات الاختصار بخلاف الفقرات التي نقلها الدعاء ومررنا بها سابقا، التي فيها تفصيل عن القسم، عن معنى القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعندما يسأل لماذا هنا الاختصار وهنالك التفصيل، فيكون الجواب أن ما ورد في الفقرات السابقة إنما هو تفصيل لهذا الاختصار الذي وردت به هذه الكلمات التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعزتك، معنى العزة كما نقلوا في كتب اللغة، العزيز هو الملك بلفظ العرب أو بلغة العرب. عندما يقولون عزيز يعني أن هذا ملك، وقالوا أن العزيز هو النادر وهو معنى الواحد أو معنى الأحد، وكلها تلتقي بجهة من الجهات عند معنى واحد أنه سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الملك، هو الأحد الواحد النادر. النادر يعني الواحد أيضا، يشير إلى هذا المعنى. فكل هذه المعاني اللغوية تلتقي عند هذا المعنى، أن معنى العزيز إنما هو معنى الملك ومعنى الأحد. فمعنى عزته معنى ملكه سبحانه وتعالى، ويقال عزه يعزه إذا غلبه. وفي معنى الآية في عزة وشقاق، العزة المغالبة والممانعة، وهو سبحانه وتعالى العزيز أي الملك الأحد الغالب بأمره كل شيء. وهذه المعاني نقلتها كثيرا الفقرات السابقة، ونقلتها أيضا فقرات أخرى من أدعية أخرى. الداعي دائما في كل حاله
إنما يمجد ربه سبحانه وتعالى ويذكر له الصفات والأسماء الحسنى. هذا المعنى معنى العزة ورد في بعض فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كلها نور في نور ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فأين نجد معنى العزة لله سبحانه وتعالى في فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يا من دل على ذاته بذاته مترفع عن أن يستعين بغيره عزيز، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، فهو المعنى النادر الواحد الأحد يتنزه عن أن يجانس يشابه مخلوقاته التي خلقها، فهو عزيز متنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، وجل أي ترفع عن أن يكون ملائما لما خلقه من قوانين ومن قواعد تتحكم في هذا الوجود. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. ومعنى الظن غير معنى القطع، غير معنى العلم. أنا عندما أريد أن أتوجه إلى ربي وإلى الله سبحانه وتعالى بعقلي لا يمكن أن أدرك إلا ظنون أظن بها أن الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا. ولذا معنى الله في كتب اللغة يقولون مأخوذ في واحدة من معانيه، مأخوذ من معنى ألوه أي احتار، احتار في معرفة ربه. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، فهو العزيز الذي لا يحده حد ولا تصوره صورة، وعلم بما كان قبل أن يكون. كل هذه معان تدل على شأن العزة له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا من نفس فقرات دعاء الصباح وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كنوز من المعاني وكنوز من المعرفة. في إحدى الفقرات إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا أيضا فيه معنى العزة له سبحانه وتعالى، أن له الملك وله الهيمنة وله السلطنة وله الوحدانية فيما يريد وفيما يعطي وفيما يسلب، لا يعارضه أحد، وهو سبحانه وتعالى العزيز. لذا الداعي يسأل وعزتك أسألك بعزتك يا رب. وهذا قسم عظيم عندما تأمل في معاني ومفاد هذه الكلمة عندما تنسب إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن ينور قلوبنا بمعاني هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: إلهي، وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك وبعيثك إلى خلقك محمد صلى الله عليه وآله، خاصتك وخالصتك، فاستجبت دعاءه وأيدته بجنود لم تروها، وجعلت كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد صلاة زاكية طيبة نامية باقية مباركة، كما صليت على أبيهم إبراهيم وبارك عليهم كما باركت عليه، وسلم عليهم كما سلمت عليه، وزدهم فوق ذلك كله زيادة من عندك، واخلطني بهم واجعلني منهم واحشرني معهم وفي زمرتهم حتى تسقيني من حوضهم وتدخلني في جملتهم وتجمعني وإياهم وتقر عيني بهم وتعطيني سؤلي وتبلغني آمالي في ديني ودنياي وآخرتي ومماتي ومحياي، وتبلغهم سلامي وترد علي منهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت الذي تنادي في أنصاف كل ليلة: هل من مؤمل فأبلغه أمله؟ ها أنا ذا سائلك ببابك، ومسكينك ببابك، وضعيفك ببابك، وعبيدك ببابك، وفقيرك ببابك، ومؤملك ببابك، أسألك نائلك وأرجو رحمتك وأؤمل عفوك وألتمس غفرانك، فصل على محمد وآله وأعطني سؤلي وبلغني أملي واجبر فقري وارحم عصياني واعف عن ذنوبي وفك رقبتي من مظالم لعبادك قد ركبتني، وصل على محمد وآل محمد وقو ضعفي وأغن مسكنتي وثبت وطأتي واغفر جرمي وأنعم بالي وكثر من الحلال مالي وخر لي في جميع أموري وأفعالي وأحوالي ورضني بها، وارحمني ووالدي وما ولدا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعوات، وألهمني من برهما ما أستحق به ثوابك والجنة.